الرحمن الرحيم.
لديكم في البال موضوع معين يمكن الحديث عنه، ولكن يتحدث عن مواضيع متفرقة وأشياء مهمة قد نحتاج إليها في حياتنا اليومية. فإن المؤمن محتاج إلى من يذكره ويعلمه ويفهمه، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما جاء هذا الصحيحين وغيرهما حديث أبي هريرة، وكما جاء هذا أيضا في الصحيحين حديث زكريا عن عامر بن شراحيل الشعبي عن نعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقد جاء في الأثر الذي رواه الإمام أبو يعلى رحمه الله بسند جيد عن ابن مسعود موقوفا قال: ليس المؤمن الذي يأكل وجاره جائع. إذن الأصل في المؤمنين أن يكونوا يدا واحدة على من سواهم، وأن يكمل بعضهم بعضا، كما قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فأما في هذه الآية قال: بعضهم أولياء بعض، فحين ذكر الله جل وعلا المنافقين قال: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، لم يقل بعضهم أولياء، قال بعضهم من بعض، بخلاف المؤمن بعضهم أولياء بعض. ومثل هذا كثير في أدلة الكتاب والسنة، فقد جعل الله جل وعلا روابط بين المؤمنين، وهذه الروابط تقوى تارة وتضعف تارة أخرى، وهذه الروابط غير مختصة في أخوة النسب، بدليل الإنسان لا يرث أخاه الكافر. وقد حكى غير واحد من العلم الإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم، وأما المسلم فلا يرث الكافر في قول جماهير العلماء، لحديث أسامة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أخذ بهذا الدليل أكثر العلماء بأن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم. وقد تقدم أن الكافر كونه لا يرث المسلم هذا محل اتفاق، وقد حكاه غير واحد إجماعا. أما كون المسلم لا يرث الكافر فهذا على رأي الجمهور، ومذهب أحمد والشافعي وجماعة من أهل العلم، وحكاه بعض العلماء إجماعا ولا يصح، فيه من الصحابة من أفتى ومن التابعين من قال أن المسلم يرث الكافر، هذا مذهب معاذ مذهب معاوية ومذهب طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، واختار الشيخين الإمامين ابن تيمية وابن القيم وجماعة من الكابر المحققين، هؤلاء يرون أن المسلم يرث الكافر. وأجابوا عن الحديث السابق بين المقصود بذلك الحرب، لأن المقصود من ذلك الحرب، وليس الكلام عن قضية المواريث، هل هذا يرث هذا أم هذا يرث هذا، والراجح من القولين وهذا كفر من لواحدة كفر من المتعددة، هذا باب يطول ذكره، ويمكن في سؤال أحد الأخوة نجيب عن ذلك. لكن الكلام الآن على قضية واصل المحبة، هنا قطع الله جل وعلا الصلة بين هذا وهذا، وإن كان أخاه من النسب، لأن الأخوة الحقيقية هي أخوة الدين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهذه هي أركان ملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفها نفسه، قد كانت لكم أسوة حسنة إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله تبرأ من العابد قبل المعبود. إن براء منكم ومما تعبدون، نتبرأ من العابد قبل المعبود. وهذه هي ملة إبراهيم. أما كل إنسان يحب الأشرار ويبغض الأخيار ويدعي محبة الله، هذه محبة كاذبة. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له وما ذاك في إمكانك، وكذا تعادي جاهدا أحبابه. أين المحبة يا أخا الشيطاني؟ فبعضنا قد يكون بينه وبين أخي المسلم عداوة، فيلاقي بوجهه مكفر، وإذا لقي عدو الدين وعدو الله وعدو رسول صلى الله عليه وسلم لقيه بوجه آخر أعظم من ملاقاته لأخي المسلم. وهذا من نقص التوحيد في القلوب ومن أهواء النفوس. وسأل العيال ابنتين هما اللتان بهلك هذا الخلق كافلتان، شر النفوس وسيء الأعمال، ما والله أعظم منهما شران. ولقد أتى هذا التعوذ منهما في خطبة المبعوث بالقرآن. لو كان يدري العبد أن مصابه في هذه الدنيا هما الشران، جعل التعوذ منهما ديدانه حتى تراه داخل الأكفان. وسل العياذ من التكبر والهوى، فهما لكل الشر جامعتان، وهما يصدان الفتى عن كل طر الخير في قلبه رجال، فتراه يمنعه هواه تارة والكبر أخرى، ثم يلتقيان إلى آخر ما ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته. وكذلك بالنسبة للموظفين وبالنسبة لأصحاب المناصب وأصحاب الرئاسات، قد يأتي إليه رجل لا خير فيه أو ليس له عند الله من خلق، فترى قد يستقبل في المطار، قد يستقبل عند باب المكتب ويرحب فيه، وقد يقبله وقد يظهر له البشرى، لكن حين يأتي إليه رجل في خير وفي صلاح ولكن لا جاه عنده ولا منصب له، يعطي أطراف الأصابع وجالس على كرسي في المكتب، يعطي أطراف الأصابع. هذا إن سلم عليه وأذن له بالدخول، ولا في الغالب أنه لا يؤذن له بالدخول، هذا إذا أذن له في الدخول يعطى أطراف الأصابع. وما ذنبه إلا أنه مستمسك بدينه أو بأنه مسلم أو بأنه لا منصب له، قل نشئ، وليس هذا عذرا مسوغا لهذا العمل. وحين يأتي رجل قد يكون لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، حديثة عهد بدماء المسلمين، فيكون له مجال آخر وترحيب ولقي بالبشرى، وقد يكون هناك إشادة بعمله أو تهنئة بتولي هذا المنصب أو الرئاسة ونحو ذلك، هو عدو لله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وفي حديث يحيى بن حارث الدماري عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والعبد يحب على قدر ما معه من الإيمان، كذلك العاصي يبغض على قدر ما يحمل من المنكر. أما الكافر فلا محبة له مطلقا، نبغضه جنسا ووصفا. وأما المسلم فيحب مع على إسلامه ويوالى على إسلامه، وما زلت في قدمه زلت في لسانه وانت توجيه وبغضه هذا المنكر، وكي يبقى في الجملة له حق الولاء وله حق النصرة وله حق الأخوة وما يتعلق بذلك من المسائل الشرعية متعلقة بأحكام المسلمين. يجب علينا توطيد هذه الأحكام وتوسيع نطاق هذا المجال والبحث عنه ومعرفة الأسباب الجالبة للأخوة ومعرفة الأسباب الجالبة لما يضاد بذلك وما بين ذلك. أيضا يجب علينا أن نتعرف على الأحكام المتعلقة بالمسلمين وعلى الأحكام المتعلقة باليهود والنصارى أو المشركين، لتكون أفعال المسلم وحركاته وسكناته وأقواله وكتاباته صادرة عن علم، فلا يحق المسلم يوالي من عاداه الله جل وعلا ولا يعادي من تولاه الله جل وعلا. وكذلك يجب علينا أن نتخذ هذا الباب أصلا عندنا، لأن الله جل وعلا جعله أصلا من أصول الدين، والولاء والبراء أصل من أصول العقيدة، والله جل وعلا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والطاغوت قيل هو دين أبي جهل، وقيل الطاغوت المقصود بها الكفر جنس الكفر، وقيل الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده المعبود أو متبوع أو مطاع كما هو قول الإمام ابن القيم رحمه تعالى في إعلام الموقعين، وقيل غير ذلك. وقد جاء في حديث مالك الأشعري في صحيح مسلم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. ترى هذا الأصل متكررا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ولا للمؤمنين براءة من أعدائه من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد على هذا الحديث يقول هذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل السلف عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه ولا ماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم دمه ولا ماله، فيا لها مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. يا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. عندها كلام رحمه تعالى هذا موجود في كتاب التوحيد، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب متواترة، والمتواتر عند المحدثين ليس محصورا بعدد. اشتهر عند المتأخرين بأن المتواتر ما توفرت فيه أربعة شروط: الشرط الأول أن يرويه عدد كثير، الشرط الثاني أن تكون الكثرة في جميع طبقات السند، الشرط الثالث أن يكون مستند خبر ملحس، الشرط الرابع أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. هذه شروط متواتر عند المتأخرين، وهذه حقيقة في الحقيقة هذه الشروط الحقيقة هي شروط المتكلمين والأصوليين وليست شروطا للمحدثين. هذه الشروط هي في الحقيقة شروط للمتكلمين والأصوليين وليست شروطا للمحدثين. ترى هذه الشروط في النخبة للحافظ بن حجر النزهة تأثرا بمذاهب المتكلمين في علم الحديث والأصوليين، ترى هذه الشروط في كلام ابن الصلاح في كلام حضرة في الطبقة الوسطى نقلا عن الأصوليين نقلا عن جماعة من المتكلمين، بينما المتواتر عند المحدثين كالإمام أحمد وغيره حين سئل عنه قال ما صح سنده واشتهر أمره. فالحديث المشهور الذي تلقاه العلماء بالقبول وصح إسناده فيعتبر هذا حديثا متواترا. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى على حديث الجارية حين سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. نروى الحديث درقطني كيد الأخي غراء درقطني. طبعا إذا قلنا روى الدارقطني يعني مروى منه أعلى منه، كمان إذا قلنا رواه المسلم يعني مروى البخاري. نعم مروى الحديث نعم نعم هذا الحديث صحيح الإمام مسلم. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في كتاب العلو هذا حديث متواتر، تعقب جماعات المتأخرين حتى من أهل السنة قالوا هذا خطأ لأنه لم تتوفر في هذا المتواتر تأثرا بمذهب أو بمذاهب المتكلمين والأصوليين، وهذا حديث متواتر على اصطلاح أئمة السلف الذي نص عليه الإمام أحمد وغيره صح إسناده تلقى العلماء بالقبول. هذا هو الحديث المتواتر. إذا لا يشترط للحديث المتواتر شروط معينة كان تتجاوز الأسانيد الأربعة وغير ذلك مما يذكر في كتب الأصول. إذا الأحاديث قلنا في المحبة في الله والبغض في الله أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. نعم الشهرة يكون الحديث مشهورا، طبعا قد يكون الحديث مشهورا عند الفقراء الفقهاء كحديث عمر نعمان بالنيات، وقد يكون الحديث مشهورا عند المحدثين، وقد يكون الحديث مشهورا عند الأصوليين وغير ذلك. فالمقصود من ذلك الشهرة تواجد على الصحيح في الكتب المعتمدة عند أئمة الإسلام، حيث إذا خرج عن دواوين أهل الإسلام مشهورة فلا يعتبر مشهورة ولو كان مشهورا عند طبقة معينة، لأن شهرة الحديث قد تشتر عند طبقة معينة. نحن نعرف أن بعض الأشياء التي لا أصل لها وليس بثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نراها مشهورة عند طبقات المجتمع كالعامة. العامة الآن يشتر على ألسنتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحس نام تركوا ملاعين، طبعا هذا حديث عن الإسلام ولكن لا يصح. صواب إرساله مر فيه رواه مالك عن الزهري عن علي الحسين زين العابدين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ما ليس له اسناد مشهور. رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، هذا يعتبر من اشهر الاثار عند العامة، وهو خبر ليس له اصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك تكبيرة الاحرام خير من الدنيا وفيها، هذا امر مشهور عند العامة والطبقة اللي قد نستطيع أن نسميها في عصر الطبقة المثقفة، وأمر ليس له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المحفوظ ما جاء في الصحيح عليه مسلم ركعة الصبح خير من الدنيا وما فيها. إذن الحديث المشهور الذي يمكن نعتبره حديثا مشهورا على الصلاح من الساس هو مشتار في دواوين أهل الإسلام، وصح إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نحكم عليه بالخبر أو نحكم عليه بالتواتر. ما دام أنه نعم مشهور في دواوين العلم كالأمهات السنة والأستاذ أحمد فنعم. نعم. واضح جدا التفريق بين منهج أئمة السلف في علم الحديث وبين منهج المتأخرين المتأثرين بالمتكلمين والأصوليين، ويمكن نعرف ذلك من خلال الأمور. قبل أن أذكر النماذج الحية في مفارقات المتأخرين عن المتقدمين أركز على قضية مهمة، وهي أن كثيرا من طلبة العلم لا يقرأون في مناهج أئمة السلف إلا ما ذكره ابن حجر أو ذكره ابن الصلح، وهذا واضح جدا ولا مكبرة في هذا. مجرد يتلقى الطالب المعلومات يتلقى عن طريق النخبة أو عن طريق البيقونية، إذا ترفع عن ذلك قرأ كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى أو ألفية العراقي أو ألفية السيوطي، هذه الكتب مزجت فيها ثلاثة علوم: علم المحدثين وعلم المتكلمين وعلم الأصوليين، ليكون صادقا في حديثي معكم وليكون العيان هو الضابط في ذلك. أتناول الآن بلفظ مختصر النخبة لحافظ بن حجر. حافظ بن حجر قال بدأ قصر خبر، هذا بداية، إما يكون متواتر وإما يكون أحادا. فالمتواتر ما له شروط معينة، ثم قال المتواتر ما يفيد العلم اليقيني بشروطه ولا أحد يفيد العلم النظري بشروطه، ثم قسم المتواتر إلى قسمين، ثم قسم الأحاد إلى ثلاثة أقسام. طبعا هذا التقسيم ما يعرف عن المحدثين قط، هذا التقسيم مأخوذ من الأصوليين، ترى هذا مذكورا في مؤلفات الخطيب البغدادي رحمه الله تأثرا بمذاهب الأصوليين. ثم ذكر شروطا للمتواتر، شروط المتواتر أيضا من كلام المتكلمين والأصوليين. ثم ذكر شروطا للأحاد، وهذا ليس كلام أحد من المحدثين. ثم بعد ذلك خطى خطوة قال: وزيادة تراويهما مقبولة ما لم تقع منافقة لما هو أوثق. ليس هذا مذهب المحدثين، هذا مذهب الأصوليين والفقهاء، زيادة الثقة لا تقوم مطلقا إلا على مذهب الأصوليين والفقهاء. إذا نحن في البداية والكلام لا يزال مغلوطا ومخلوطا بكلام الفقهاء بكلام الأصوليين بكلام المحدثين بكلام المتكلمين، بينما أئمة السلف تقول زيادة الثقة لا تقبل مطلقة ولا ترد مطلقة ولا يعطي المسألة حكما كليا. إذا منشأ الغلط هو الاقتصار في القراءة على مؤلفات عالم معين دون النظر والقراءة في كتب الأئمة السابقين أو على الأقل مؤلفات الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى الذي يبسط القول بسطا موسعا في نصرة مذهب المحدثين الأكابر وما يتبع ذلك. يمكن تلخيص المسائل التي توجد فيها مفارقات بين مذهب هؤلاء ومذهب هؤلاء بأمور. الأمر الأول التصحيح أو التحسين بالشواهد. الأمر الأول التحسين بالشواهد. نرى أن هذا الباب باب ضيق عند أئمة السلف فلا يتوسعون فيه ولا يحسنون بالشواهد مخالف الأصول أو ما دلت الأحاديث الأخرى على بطلان معناه أو ما كان في الإسناد كذاب أو متهم أو غير ذلك، ولهم ضوابط قوية شديدة في التحسين بالشواهد حتى لا يأتون إلى حديث ضعيف يخالف أصلا يحسنون بالشواهد كحديث لا وضوء لمن اسم الله عليه، ما حسن لا يحسنوا بالشواهد. لماذا؟ لأنه يخالف الأصول الثابت عن رسول الله أنه كان يتوضأ ولن يكون يبسمل في أحد المتواترة كحديث عثمان كحديث عبد الله بن زيد كحديث عباس كحديث علي كحديث الربيع وغير ذلك من الأحاديث. بينما نرى المتأخرين وبالأخص المعاصرين يأتون إلى أحاديث منكرة قد اتفق السلف على تضعيفها ونكرتها يجمعون طرقها من هنا وهناك ثم يحسنونها ويتخالف ما جاء في البخاري وفي مسلم ثم يقولون وقد زل عنها وقد وهم الإمام أحمد وهم أبو زرعة ولم يقف الإمام أبو حاتم على هذا الطريق وحدث الحرج من هذه العبارات التي يتكثرون بها. ثم الطالب المبتدئ لا يعرف ويقرأ في كلام أحمد ويحكم في الجملة حديث باطل حديث منكر ويرى الطرق الكثيرة في كلام هذا العالم يخيل أن هذا أعلم من هذا وأنا اللي ما يفهم أو أنا ما أحفظ أو أنا ما أعرف، ثم يخيل ينفخ له في العبارات ويذكر له 40 مصدر من هذا التخريج معنى للطريقة من طريقة السلف. سواء كان إذا كان حديث الصحيحين أو في كتب مشهور اقتصروا عليه ولم يكن يذكرون رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم ثم يقول رواه ابن الأعرابي ثم رواه فلان ثم فلان من كتب الغرائب، ما كانت هذه الطريقة للسلف ولا كانت هذه الطريقة في التخريج في تعاملهم، وليس هذا علما وليس من العلم في شيء أصلا، حتى هذا ليس من العلم في شيء. أنت في 40 مصدر من التخريج وفي أحد الكتب المتأخرة اللي خرجت تخريج حديث عمر بن العبنيات ذكر 80 كتابا ولا فخر ولا فخر لأنه لا يعرف أنه الكتاب له موجود فيه، ما في فقر أنه يخرج من 80 كتاب، إذا خرج من 80 كتابا فالحديث يوجد في أكثر من 180 كتابا، إذا هذا قصور إذا في التخريج أي يخرج من 180 ما يعني ما يتقتصر على رواه الستة ثم يتكلم عن رواه مالك أو لم يروه مالك، ما هي طريقتهم في التخريج وهذا تعامل وهذه كتبهم، ما كانوا يغرقون في كثرة المصادر والتكثر بها ونحو ذلك. أرجع فأقول يأتي بعض المتأخرين إلى حديث منكر فيصححه ثم يزعمون الأئمة المتقدمين ما اطلعوا على شيء من هذه الطرق ولو اطلعوا لحكم عليه بالصحة. يأتي أحدهم إلى حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنوبا من غير أن يمس ماء، هو حديث مشهور رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن وصححه البيهقي. فأتي بعض المتأخرين إلى تصحيحه والانتصار لصحته بينما رأى الأئمة السابقين مجمعين على نكارته والغلط فيه كما حكى إجماعهم واتفاقهم ابن عبد الهادي وابن رجب وجماعات من الأئمة، وكما سئل عنه الإمام أحمد فأنكره، سئل عنه البخاري فأنكره، سئل عنه أبو حاتم فأنكره، سئل عنه الإمام الدارقطني فأنكره، الإمام أبو عيسى في جامعة أنكره، وقد أطبق الأئمة على نكارة هذا الخبر وعلى الوهم فيه. فأتى بعض المتأخرين فحسن وأورد له من هنا وهناك بعض الطرق وأنه استمع الأسود من فلان فأتى إليه فصحى، وهذا غلط. الأئمة متفقون على تعليل بهذه العلة فليس لأحد أن يتجاوز تعليله إلى غيره. حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، هذا محسن عند المتأخرين، بينما هو عند الأئمة السابقين موضوع، كما نص على ذلك الإمام يحيى والإمام أحمد وجماعة من الأئمة. أطفال المشركين خدموا أهل الجنة، هذا حديث موضوع عند المتقدمين، وهو حديث صحيح عند المعاصرين بشواهده، وهذا بسبب مخالفة الأصول، يخالف الكتاب يخالف السنة، ثم يأتي الرجل فيأتي في تصحيحه. الحديث إذا كان يخالف الأصول الثابتة فليس لك حق أن تحسنه بالشواهد. وقد تقدم مثال من حسن سلم أرطركم على، يعني يتجتفق الأئمة على إعلاله بالإرسال. وحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا حديث منكر ولا يصح بأي وجه من الوجوه. حديث البقر لحمها داء، سمنها دواء ولحمها داء، وهذا حديث باطل يخالف الكتاب والسنة، وأيضا لا يصح من أسانيد شيء، كما وضح ذلك الإمام داود وعله بالإرسال. الله جل وعلا امتن على العباد بلحم البقر، فكيف امتن الله على العباد بما لحم داء؟ من يجيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نساء البقرة ولم يضحي، طيب إذا كان ضحى وهذا حديث لحمها داء تقرب إلى الله بما لحم داء، هذا يتأتى ما يمكن أبدا. إذن هذا الخبر باطل، مع أن السلف متفقين، أن السلف متفقون على ضعف إسناده، لكن حتى في المتن نكارة واضحة جدا. الله امتن على العباد بلحم البقر، والنساء ضحى تقرب إلى الله بلحم البقر، لأن على الله يتقرب النساء بما لحم داء. الآن لو أعطيت صاحبك شيئا هدية يعتبرها ثمينة وهي ضارة لك، هل تعتبرها هدية وهبة جميلة، أو تعتبر الرجل أشياء إليك ولا عرف مقامك ولا عرف قدرك؟ الأثر الثاني وليس هو الأول. ولذلك نماذج، هذا الأمر الأول مما سأل عنه الأخ. الأمر الثاني الحديث عن زيادة الثقة، حديث عن زيادة الثقة، نرى أن الأئمة السابقين لا يحكمون على الزيادة لا بقبول مطلق ولا بنفي مطلق، يحكمون على كل زيادة بما يخصها ويناسبها، ولا يحكمون حكما كليا، فإننا نرى في كلام كثير من المتأخرين الحكم الكلي، وأن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقة، زيادة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إلى هنا جاء في الصحيح الإمام البخاري قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة علي بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي نادي إلى آخر حديث، من قال حين يسمع النداء اللهم رب الدعوة التامة وصدق قائمة في محمد الصغير والفضيل وبعث المقام محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة. رواه البخاري في صحيحه وعلي بن المديني وأحمد بن محمد كلهم عن علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن حمزة علي بن المنكدر عن جابر. جاء محمد بن عوف صدوق عند البياقي في السنة الكبرى وزاد في الحديث روى عن علي بن عياش إنك لدخل ميعاد، هل يمكن نقبلها؟ ألق من حفظ الزيادة؟ ألق ليش؟ طيب احنا قلنا زيادة الثقة تقوى مطلقا، طيب ليش ما قبلناها هنا؟ العلة ليش ما نقبلها؟ أن تقوم مردودة. طيب ثقة زاد، ثقة زاد لفظة، هل نرفضها؟ اي نعم جيد. قل ان هذا الصدوق او الثقة روى وزاد لفظة لم يذكرها من هو اضبط واحفظ منهم، اذا زيادة الثقة لا تقوى مطلقة. بعض الناس يقول ان زيادة الثقة لا ترد الا اذا كانت مخالفة لما روى الاخرون، اما اذا لم تكن مخالفة فلا تقبل، وهذا ايضا لا اصل له عن السلف، هذا من مذاهب المتاخرين. مجرد التفرج يعتبر مخالفة، هنا مجرد التفرج يعتبر مخالفة. كيف يذكر هذه اللفظة أحمد علي بن مديني البخاري؟ هؤلاء الحفظ ويأتي محمد بن عوف الرواية عند البيهقي فيتفرد الزيادة فنقبلها، معاذ الله، هذه الزيادة منكرة ولا يمكن قبولها. مثال آخر رواه السنن من طريق علي البارقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ما حكم هذه الزيادة؟ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. خلف البخاري من طريق علي البارقي عن ابن عمر، وما دخل البخاري في هذا؟ إلا ثم هل مخالف البخاري هي العلة؟ لا. الحديث جاء في الصحيحين من طرق عن نافع وعن سالم، وجاء من طريق حميد وأبي سلمة وطاووس، كلهم يرون الخبر عن ابن عمر بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى. أين تقع رواية البارقي من رواية طاووس وأبي سلمة وسالم ونافع وابن دينار وهؤلاء الحفاظ؟ أين تقع رواية البارقي من هؤلاء الحفاظ؟ إذا نحكم على رواية البارقي بالشذوذ أو بالنكارة للفائدة، الثلاث لا يلفظون، لا يرجع على السياق لفظ الشذ، يعبرون بالنكارة، يعبرون بالنكارة ولا مشح في الاصطلاحات. أهم شيء أن نفهم المعنى، أهم شيء أن نفهم المعنى، ولذلك لماذا كذا ويحركها ولا يحركها الزيادات هذا لا أريد طالب ذلك. هذا من المخالفات المتأخرين عن المتقدمين. المخالفة الثالثة التدليس. الأئمة السابقون لا يعلون الحديث بمجرد العنعنة، بمجرد عنعنة المدلس، بمجرد عنعنة، بخلاف المتأخرين. عنعنة المدلس معلولة مطلقة، وهذا غلط. الأئمة السابقون يعلون بالتدليس، ما يعلون بعنعنة المدلس، وفرق بين الأمرين، باعتبار أن المدلس الذي هو موصول بالتدليس إذا عن على الأصل قبول حديثه حتى يثبت الانقطاع، إلا من كان مقترا فلا حكم خاص. بينما نرى المتأخرين ما دام الراوي كقتادة موصول بالتدليس فحديثه بالعنعنة ضعيفة، وهذا غلط ولم يقل به أحد من السلف، هذا من كيس المتأخرين. وفي المقابل نرى أئمة السلف يسجدون في السماعات ولا لم يسمع فلان، بينما المتأخرين نرى المتأخرين لا يسجدون في السماعات، مجرد معاصرة يقبلونها، وهذا غلط، وهذا غلط. ومن المخالفات أيضا الحديث عن الجهالة. الأئمة المتقدمون لا يعلون الحديث بمجرد الجهالة، بينما رأى المتأخرين يعلون الحديث بالجهالة. وبعض المفصل يقول مجهول العين ومن روى عن الراوي فقط يرد حديثه، ومجهول الحال من روى عنه ثقتان فصاعدا يقبل حديث ما لم يثبت ينكر عليه. بينما الأئمة لا يرفضون حديث المجهول مطلقا ولا يقبلونه مطلقا، ينظرون المروي وينظر من روى عنه ومدى تلقي أهل العلم لهذا الحديث ومقدار حجم هذا الحديث. صارت أن المجهول يتفرد بأصل، هذا يرد حديثه تلقائيا ولا يلتفت إليه، فهذا دليل على نكارة الراوي. ومن المخالفات المتأخرين والمتقدمين أن المتقدمين يعلون حديث الصدوق الذي يتفرد بأصل، بينما نرى المتأخرين جالدون على قبوله وعلى بث وأنه خفي على فلان وعلى فلان وعلى الثالث والرابع. والأمثلة على ذلك كثيرة. حديث عائشة رضي الله عنها تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وغيره. هذا تفرد به أبو داود الحفري، أبو داود الحفري ثقة الإمام، ولكن حين تفرد بهذا الخبر الذي لا يمكن تفرد به مثله أعله الإمام النسائي قال وهذا خبر منكر، وأبو داود الحفري ثقة.
لا يظن ظان أن حين ضعف بأبي داود أنه ضعيف، لو هو ثقة تفرد بهذا الحديث ضعف. الصدوق إذا تفرد بأصل هذا علة، هذه علة في حديثه محمد الإسحاق في المسند وسنن أبي داود عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة قال حدثني أبي وأمي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا رميتم جمرة العقبة أن تحلوا، فإذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما بدأتم. هذا خبر منكر سندا ومتنا. نحن نتحدث الآن حيث الناحية الإسنادية. محمد الإسحاق لا يقبل تفرده في الأصول كما نص عليه الإمام أحمد. أبو عبيدة لا يقبل تفرده على أبي أمه بهذا الخبر العظيم اللي هو أصل من أصول الحجة. من غربت عليه الشمس ولم يطوف في البيت عاد حرما، فليش ما بني في أحاديث أخرى؟ ليش يتفرد بأمثال هؤلاء؟ لا يقبل تفردهم بمثل هذا الأحاديث الكبير. هذه علة عند أئمة السلف وليست بعلة عند المتأخرين، والله أعلم. نعم. أي باب تتكلم صوارف الأوامر والنواهي؟ هذا مبحث أصولي. الأخ يتكلم ويسأل عن مسألة أصولية، إذا جاء أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل في الأوامر أن تفيد الوجوب، والأصل في النواهي أن تفيد التحريم. قد يأتي صارف للأمر فيفيد الاستحباب، وقد يأتي صارف للنهي فيفيد الكراهة. الأخ يسأل عن هذه الصوارف كيف نتعرف عليها؟ نحن نقرأ في كلام العلماء هذا مستحب طيب أمر، هذا مكروه طيب نهي. إذا من الضروري أن نتعرف على الطارئ إذا أردنا أن نكون حذاقا في هذا الباب وأصحاب معرفة ودراية، ولا فيحرم علينا الهجوم على التحليل والتحريم والحديث على مسائل علمية ونحن لا نفقه هذه البدائيات في المسائل العلمية. الصوارف الأوامر كثيرة، أتحدث عن أهمها. الأمر الأول أن يأتي نص آخر يفيد أن هذا الأمر ليس الإجابة وأن هذا النهي ليس التحريم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب الرجل قائما، الأصل في النهي هنا التحريم، لكن لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما علمنا أن النهي للتنزيه وليس للتحريم، جمعا بين الخبرين. قال في المراقي وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه فصار في حقه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب، فصار في حقه من القرب كالنهي يشرب من فم القرب. الصارف الثاني أن يكون الأمر قد سبق بنهي ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الأمر هنا يا أبا راشد يفيد الوجوب، يعني هل يجب على الرجل يأتي امرأته بعد طهر الحيض؟ يجب عليه إيه؟ أن تستعمل بهذا الوجوب، هذا واجب؟ إذا ما يسأل ليش ما هو واجب؟ إيه الله أمر يقول إذا فأتوهن أمر أن الناس يأهن. أنا أتكلم عن هذه القاعدة. نعم أمر هنا بعد حظر، إذا ما يفيد الوجوب عند الأصوليين لأن سبق بحظر، لأن سبق يعني هنا أيضا لبيان الإباحة، هنا لبيان الإباحة. والصحيح أن الأمر بعد الحظر يرجع على ما كان عليه الأمر من قبل، إذا الأصل هنا الإباحة. وإذا حللتم فاصطادوا، هنا الأمر للإباحة، هنا الأمر للإباحة. طيب فيه مثال في سورة الجمعة، ما هو سرعة سورة الجمعة
سبع عشرات سبع عشرات نعم. يقول فانتشروا، فالانتشار هنا للإباحة لأنه سبق بنهي الإباحة بعد الحظر، أنا هذا يرجع إلى مكان عليه من قبل والإباحة. إذن هذه من الصوارف أيضا، من الصوارف أيضا أن يكون الأمر عن سؤال. قال أدخل، ماذا تقول؟ تقول ماذا تقول؟ إيش تقول؟ أدخل أدخل. إذا الأمر هنا الوجوب ليه؟ لأنه جاء الأمر عن سؤال، جاء الأمر عن سؤال. أدخل تقول أدخل أدخل، أنا لا أمرك لكن أجيبك على سؤالك. طيب يرد علينا إشكال، حين سئل النساء عن لحوم الإبل أن توضوا منها؟ قال نعم. طيب وقع عن سؤال، كيف هذا الوجوب؟ كيف هذا الوجوب؟ كيف هذا الوجوب؟ كيف فعل الوجوب؟ هلا ليش؟ كيف فعل الوجوب يا أخي السلام؟ نعم قال في الغنم أتوضأ. قال أتوضأ من حم الغنم؟ قال نعم في شيء. لما قال في الإبل نعم علم أنه الوجوب، لو كان للاستحباب لا لم يكن هناك فرق بين الإبل وبين الغنم. إذن هذه قرينة أيضا من القرائن الدالة على الإجاب، ومثل هذا كثير ينبغي أن نتعرف على ذلك. وقد تكون القرينة دالة من سياق الحديث، وقد تكون القرينة أدبا كما رأي الجمهور أن الأدب يفيد في الأوامر للاستحباب، وقد تكون القرينة في أحاديث أخرى ونحو ذلك. نعم ليش يعتبر صارفا وهو فعل تشريعي؟ فعلا يعتبر صارف من الصالح فعل تشريعي، ما لا يثبت دليل على الخصوصية، ولا الأصل أنه الصارف. والدليل على أنه الصارف النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النص من صلاة القائم. حين أتى عبد الله بن عمرو العاص لم يصلي جالسا وضع يده على رأسه، قال ما لك هل تصلي جالسا؟ قلت قلت ما قلت. قال أنا أسفك هياتكم. ما قال النبي لا 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 تفهمها، لا 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 أنا فعلي غير والقول غير. أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه الفعل يصرف أقول في منافاة، فهذا واضح جدا التقرير هنا. ما هو على إطلاق، ليس هذا على إطلاق، ليس على إطلاق أن القول قول الفعل، كل تشريع فينبغي ضبط هذا بضوابط أصولية. نعم نعم هذا رأي الجمهور. الجمهور يقولون بأن الأوامر في الأداب للاستحباب والنواهي في الأداب للتنزيه، هذا رأي الجمهور. لكن في نظر هذا القول حقيقة أن الأصل أنه مضطرد كغيره من الأحكام، ما لم تدل قرينة على خلاف الإجابة وخلاف التحريم. ثم الجمهور ما يعني يلتزمون من كل وجه، يحرمون مثلا استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، معنى أدب من الأداب هذا، يحرم التنفس في الإناء أدب من الأداب، يحرم الاستنجاء باليمين معنى أدب من الأداب. هي بحكمها هذا ضابط ومقصود أدلة أخرى. نعم نعرف أن هذا ليس من الأحكام، وهذا من الأداب اعتبار أن ما تدعو الأداب إليه، يعني ما في ضرر على الآخرين متعلق بحرمات الآخرين، حتى نعرف أن حكم شرعي كالزنا والربا والخمر ونحو ذلك. فالأدب معروف بكونه أدبا، يعني ما تدعو إليه محاسن الشريعة وتدعو إليه الأعراف ونحو ذلك. والله نعم قد يكون منضبطا بالأمثلة، لكن ما تدعو إليه محاسن الشريعة والأعراف هذا يعني قد يعتبر هذا منضبطا حتى ما في ضرر على الآخرين ونحو ذلك. الأخيرة حدود الجزيرة العربية التي يقول عن النساء أخرج اليهود النصارى من جزيرة العرب جزيرة العرب. طبعا بالنسبة للحديث أخرج اليهود النصارى من جزيرة العرب في خلاف مشهور، قيل مكة والمدينة فقط، أخرج اليهود النصارى من مكة والمدينة فقط، هذا القول الأول. القول الثاني أخرج اليهود النصارى من جزيرة العرب من مكة والمدينة واليمامة هي نجد، وهل تدخل في ذلك حائل أم لا؟ قولان لأهل العلم، الأشهر أنها لا تدخل لأن يعني حدود نجد سميرة، حدود نجد لا سميرة، أما بلاد الحائل ما تدخل في جزيرة العرب، هذا على هذا القول يعني. والقول الآخر أن حدود جزيرة العرب هو المعروف جغرافيا، وما كان بداخل البحار وما تحيط به
البحار.
إذا هذا جزئية العار، لكن في إشكال على هذا القول إذا طبقنا على الحديث. عمر رضي الله عنه حين أجلى اليهود من خيبر أجلاهم إلى تيمة، هذا جزئية العرب. فقد قال بالتفريق بين المقصود جزئية العرب في الحديث وهي مكة والمدينة واليمامة، وبين جزئية العرب من حيث الناحية الجغرافية فما كان داخل البحار. هذا الصوم اليمن قتلت من حيث الحديث يجوز إجلاء الناس إليها، ومن حيث الناحية الجغرافية داخل جزيرة العرب. والله يا أخي جماع الناس على حتى الناحية الجغرافية أن هذا من جزيرة العرب، هل ينازع أحد أن اليمن اسم جزيرة العرب؟ حتى الناحية الجغرافية هل نخرج حائل عن جزيرة العرب حتى الناحية الجغرافية؟ نقول إذا ليست من جزيرة العرب ناحية شرعية لظهر العلم عند الله لمكة والمدينة واليمامة فقط، حتى ناحية شرعية المقصود في الحديث. هذا الصواب. نعم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلون الناس إلى اليمن وإلى تيمة، وهذا كله من جنس العرب، ولا أنكر ذلك أحد من الصحابة. إذا فهموا الحديث فهم آخر من ناحية جغرافية، حتى جنس العرب هل في أحد ينازع؟ ما في أحد عاقل ينازع في هذا. نعم، الصحابة رضي الله عنهم حين أخرجوا عمر إلى تيمة، هل نازع أحد عمر؟ قال تيمة من جنس العرب ولا لا؟ جنس العرب ما في إشكال. قال ليش عمر إجلاء منه؟ ليش معارض الصحابة؟ هذا واضح، هذا بداهة عن هذا. نعم، صحيح حديث مجرد المتين، لا لم يكن في عصر السلف تصحيح الحديث بمجرد المتن دون النظر للإسناد. إذا كان الخبر منكرا الإسناد منكرا أنكروا المتن والإسناد، أما كوننا نأتي إلى متن جميل يوافق القرآن يوافق السنة وليس له سنة صحيح فنصححه بناء على حسن المتن، هذا تلاعب، قول على الله بلا علم، وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس للمحدث يصحح المتن مجرد متن، ليس لأحد يصحح أصلاً. نقول سلف ما فعل واحد، كيف نأتي نحن نقول يجوز المحدث يصحح مجرد المتن؟ إذا كان الإسناد ضعيفاً فالخبر لا يمكن، لكن يمكن تضعيف بالمتن، ولو صح الإسناد يمكن تضعيف بالمتن، هذا لا إشكال في معمول به عند السلف. لكن أناس اختلط علم الحديث بلحومهم ودمائهم، أما في شخص يصحح بالمتن والإسناد ضعيف هذا لا قائل به. نعم، صحيح الحديث على القرآن والإسناد ضعيف ما يمكن هذا أبدا يا أخي بأي حال من الأحوال، ولا أصل له ولا أعلم أحدا فعل هذا، فهذا قول عن الله بلا علم، ولا أظن أحد يتجرأ على هذا القول ويقوله. إذا نأتي إلى قول الناس رجعوا نركبه حديث عن النبي، نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب أحد الكاذبين؟ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم متواتر من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ ولو شهد له الواقع لا يمكن أبدا. الأخ يسأل عن الحديث الوارد فضل صيام أيام البيض، الحديث الوارد كله معلول في المرفوع على في نظري والعلم عند الله، لكن ثبت عن عمر عند الحارث بن أبي سامة أنه سئل عن أيام البيض فقال 13 14 15، هذا السند صحيح إلى عمر، وأطلب الحاضر يثبت أن لأيام البيض مزية على غيرها في الصيام. لكن عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، قيل لها من أي الأيام؟ قالت لا يبالي. وهذا الحديث هي مسلم. وابو هريره في الصحيحين حين قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ان اصوم 3 أيام كل شهر، جاء في المسلم كان يصوم 3 الاول. والله اعلم.